الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس ثاني بعد المئة من الجامع الصحيح ما ليس بالصحيح وهو 47 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. حديث أخرجه النسائي في عمل يوم الليلة. فقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري به رواه الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير به. ويأتي الحديث إن شاء الله في كتاب الرؤيا 3234 باب الرؤيا التي ليست بصالحة لا يخبر بها أصح الألباني في السلسلة 3453. وله شاهد في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي أخبر أنه رأى رأسه قطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به. إذ أن الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله وحلم من الشيطان، والثالث ما يحدث به الإنسان نفسه بالنهار فيراه بالليل. فما كان من رؤيا فليستبشر بها، ومن كان من التهاويل ومن الشيطان فلينفث الإنسان عن يساره وليستعد بالله من شرها ولا يخبر بها أحد. وفيه أن المنام قد يقع فيه ما لا يصلح أن يكون في اليقظة. ولذلك كان مسرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، إذ لو كان مناما لما كذبته قريش. يعمد الشيطان إلى أحدكم يقصد إليه وهو في منامه، سواء كان من الرجال أو النساء، فيتهول له، أي يريه التهاويل المخيفات المقلقات في نومه، ثم يغدو يخبر الناس، أي الرائي لهذه التهاويل، وكان المتعين عليه أن يكتمها ولا يلتفت إليها. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن عبيد قال حدثنا أبو عبيد الله مسلم بن مشكم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، منها جزءا من 46 جزءا من النبوة. قال: قلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح هشام بن عمار، وإن كان فيه كلام فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن المعلى بن منصور عن يحيى بن حمزة بإسناده ومتنه كما في الصحاح. فالشاهد من الحديث أن من الأحلام ما هي أهاويل من الشيطان على ما تقدم، ويأتي الكلام على بقية الحديث في كتاب الرؤيا بإذن الله عز وجل. وقد تقدم الحديث في كتاب العلم 270 باب التثبت في قول الأخبار، ويأتي بكتاب الرؤيا إن شاء الله 3230 باب الرؤيا ثلاثة وفي السلسلة الصحيحة 1370. قال رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن دار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه أحمد. حديث عبد الرحمن به أخرجه أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا إسحاق هو الأزرق قال حدثنا سفيان به وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث وكيع عن سفيان به وأخرجه الدارمي. فقال رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان به. وقد جاء عن عدة في الصحيح في الصحيحين وفي البخاري جملة منها، عليه بواب البخاري رحمه الله في صحيحه. وقد ذهب جمع من أهل العلم أن معنى الحديث: من رآني في المنام فقد رآني، على ما يأتي في كثير من الروايات: فسيراني، يحمل على أنه سيراه. أو فقد رآني كأنه رآني، لأن الشيطان لا يتمثل به ولكن يراه على صفته، يراه على صفته مربوعا كث اللحية، وجهه كالقمر ليس بالطويل ولا بالقصير. هذا هو الصحيح في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك لها تأويلات، يبشر بالخير، يبشر بغير ذلك من المبشرات. والحديث سيأتي إن شاء الله في كتاب شمائل المحمدية 2163، باب لا يتمثل به الشيطان، وكتاب الرؤيا 3233، باب الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الألباني في صحيح الترمذي 2276. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله في التفسير: أخبرنا إسحاق وإبراهيم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد رآني. فقال ابن الباقلاني: معناه أنه أن الرؤيا صحيحة ليست بأضغاث ولا من تشبيهات الشيطان، ويؤيده قوله فقد رأى الحق أي الرؤيا الصحيحة. قال: وقد يراه الرأي على خلاف صفته المعروفة كما رآه أبيض اللحية، وقد يراه شخصان في زمن واحد، أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، ويراه كل منهما في مكانه. وحكى المازري هذا عن ابن الباقلاني. ثم قال: قال آخرون بأن الحديث على ظاهر، والمراد أن من رآه فقد أدركه ولا مانع يمنع من ذلك. هذا غير صحيح، لو كان هكذا كل من رأى سيقال له صحابي. قال: والعقل لا يحيله حتى يضطر إلى صرفه عن ظاهره. فأما قوله فإنه قد يرى على خلاف صفته أو في مكانين معا، فإن ذلك غلط في صفاته وتخيل لها على خلاف ما هي عليه. وقد يظن الظان بعض الخيالات مرئيات، لكون ما يتخيل مرتبطا بما يرى في العادة، فيكون ذاته صلى الله عليه وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية. والإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا قرب المسافة ولا كون المرء مدفونا في الأرض ولا ظاهرا عليها، وإنما يشترط كونه موجودا. ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الأحاديث ما يقتضي بقاءه. قال: ولو رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا من الصفات المتخيلة لا مرئية. هذا كلام المازري. قال القاضي: يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فقد رآني أو فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة المراد به إذا رآه على صفته المعروفة له في حياته، فإن رآه على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة. وهذا الذي قاله القاضي ضعيف، بل الصحيح أنه يرى حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها، لما ذكره المازري. قال القاضي: قال بعض العلماء: خص الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن رؤية الناس إياه صحيحة وكلها صدق، ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم، كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء عليهم السلام بالمعجزة. أما أنه إذا رآه على غير صفته فقد رآه، هذا غير صحيح، كما نقل البخاري عن ابن سيرين أنه لا بد أن يراه في صفته. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: حدث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا يحيى بن آدم، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن عبيد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخلقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولو لدعوت أخي سليمان لأصبح موثوقا حتى يراه الناس. هذا حديث صحيح. وقد جاءت عدة أحاديث بمعنى هذا الحديث، حديث أبي الدرداء حين كان يصلي فسمعه الناس وهو يقول: ألعنك بلعنة الله التامات. قال: يا رسول الله سمعناك تقول شيئا. قال: إن عدو الله إبليس جاء ليحرقني بالنار، فقلت: ألعنك بلعنة الله التامات، أعوذ بالله منك. ثم قال: ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثوقا يراه الناس. فسيأتي الحديث بإذن الله تعالى كتاب الصلاة 1004 ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة، أي جواز العمل في الصلاة، العمل اليسير الذي لا يصرف به الإنسان عن التوجه إلى القبلة. وكتاب التفسير 4267، باب سورة صاد. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وفي فضيلة لسليمان عليه السلام: استجاب الله دعوته وسخر له الشياطين وسخر له الريح تجري بأمره، إلى غير ذلك من المكرمات العظيمات التي وهبها الله إياه. وفيها أن الشيطان له لسان وله ريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد برد لسانه أي مما فيه من البلل، وفيه أن لولا لا تذم مطلقا، وهكذا لو لا تذم مطلقا إنما يذم منها ما كان فيه اعتراض على القدر، وفيه ضعف الشيطان إذ أنه يصرع بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وفيه شدة أذى الشيطان للإنسان. انظر كيف يحرص على أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يتحرز من الشيطان بمثل الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار، وأيضا فيها أن الأنبياء أخوة العلات، أخي سليمان هو ابن داود. قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار، حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان عرض لي فجعل يلقي علي شرر النار، فلولا دعوة أخي سليمان لا أخذته. وقال البزار: لا نعلم أحد رواه عن سماك إلا إسرائيل. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق وخلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فجعل يهوي بيده، قال: خلف يهوي في الصلاة قدامه، فسأله القوم حين انصرف، فقال: إن الشيطان هو كان يلقي علي شرر النار ليفتنني عن صلاتي، فتناولته، فلو أخذته من فلت مني حتى يناط إلى سارية من سوار المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة. هذا حديث حسن. تقدم الإشارة إلى معنى هذا الحديث، وأن شاهده في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه شدة أذية الشيطان وسوء فعله، وأن معنى قول الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا في الأصل، لكن إذا أراد الله أن يرى أو إذا خرج عن هيئته التي خلقه الله عليها، لأن من الشياطين من هو حيات عقارب وكلاب ونحو ذلك. فسيأتي الحديث بإذن الله كتاب الدعوات والأذكار 1612، باب قول صلى الله عليه وسلم: لولا دعوة أخي سليمان، وكتاب دلائل النبوة 2306، باب نبي الله سليمان داود عليه السلام، وكتاب التفسير 4266، باب سورة صادق: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقد قص الله من شأنه في سورة الأنبياء، وكذلك النمل، وكذلك صاد وسبأ، مما يدل على عظيم ما سخره الله له وما هيأه الله له. ثم اتهمته يهود أخذ ذلك من الشياطين أنه إنما سيطر على الشياطين بالسحر، وما زالت هذه العقيدة سارية عند اليهود حتى أنزل الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية. فبرأ الله عز وجل سليمان بن داود عليه السلام من تهمة الجن له، ومن التهمة التي صارت على يد اليهود. ولذلك تجد كثيرا من اليهود يتعاطون السحر والشعوذة، ومثلهم الرافضة، على هذا الاعتقاد السيء من أن السحر كان موجودا عند سليمان بن داود عليه السلام ولم يكن ساحرا، فالسحر كفر. وهو نبي كريم، وإنما سخرها الله عز وجل له، يأمرها وينهاها ويقيدها ويأطرها إلى غير ذلك. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. والاستحاضة غير الحيضة، الحيض معروف تمتنع المرأة فيه عن الصلاة والصيام، ويمتنع زوجها عن غشيانها. وأما الاستحاضة فهي مرض من الأمراض يجوز لها أن تصلي، أقصد يجوز لها أن تصوم، ويجب عليها أن تصلي وتتوضع لكل صلاة عند بعض أهل العلم، أو تتوضأ وضوءا واحدا وتصلي ما شاءت به ما لم تحدث بحدث غير هذا الدم الخارج. ويجوز لزوجها غشيانها في حاله، لأنه دم ليس بنجس خلاف دم الحيض أو النفاس، فإنه نجس. والمستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جملة ذكرهن ابن الملقن في شرحه على عمدة الأحكام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، للتعجب، إن هذا من الشيطان، ركضة من الشيطان آذاها لتجلس في مركن الإناء الواسع، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا حديث حسن على شرط مسلم، لكن العمل على غير هذا الحديث إلا أن يحمل هذا الغسل على غسل الحيض، أنها تغتسل متى رأت الحيض قد انتهى، وإلا لا يجب عليها، أو يحمل هذا الغسل على الاستحباب للوجوب. ثم إن الحديث دال على ما يسمى بالجمع الصوري، بحيث تقدم العصر وتؤخر الظهر، وتؤخر المغرب وتقدم العشاء، أو أن هذا الحديث منسوخ. وأظن لبعض أهل العلم كلام من حيث ثبوته من عدمه، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل كما في الصحيح، إنما كانت هي تغتسل عند كل صلاة اجتهادا منها، أو أنه من قول عروة كما قد بين في بعض الروايات. قال رحمه الله: وسيأتي في كتاب الطهارة بإذن الله رقم 799: ماذا تعمل المستحاضة؟ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 308. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحداء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فعثرت دابة فقلت: تعس الشيطان، يعني دعا على الشيطان بالتعاسة، والشيطان هو قد تعس من قبل، فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم، أي انتفخ ورأى نفسه أنه قد آذى الإنسان وتمكن منه حتى يكون مثل البيت، ويقول: بقوتي، أي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. وهذا دليل على أن ذكر الله عز وجل مرغم للشيطان وإهانة للشيطان. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح أبو تميمة وطريف بن مجالد الهجيمي. وسيأتي الحديث في كتاب الدعوات والأذكار 1602 باب من عثر فقال بسم الله، وكتاب الأدب 3794 باب لا تقل تعس الشيطان، يعني حماية الألفاظ سد الذرائع، وكتاب التفسير 3855 باب فضل بسم الله، وكتاب التفسير 3994 باب سورة النساء: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني يحاول أذى الإنسان من أجل يتمكن به منه، فيذله الله سبحانه وتعالى يمكن منه. صحيح الألباني في صحيح أبي داود 4982. وكل هذه الأحاديث التي نمر عليها الشاهد من سوقها في هذه المواطن إثبات وجود الشياطين، وأنهم خلق من خلق الله، لها صفات سيئة وأفعال سيئة، وأنها لا تألو جهدا في أذية الإنسان لا سيما المسلم، تحاول تؤذيه في نفسه وفي بدنه وفي ماله وفي عقيدته. وقد جعل الله السلام من الشيطان بالبسملة والاستعاذة والذكر، كما في قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حرص من الشيطان يوم ذاك حتى يمسي من قالها 100 مرة، هكذا آية الكرسي لا يقربه الشيطان حتى يصبح، في أمور غير هذا. والحمد لله رب العالمين.